حديث العلوي يدور حول محور معين، ألا وهو محور المسؤولية. القرآن الكريم يركز على هذا المحور، يقول تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كل إنسان يحتاج إلى أن يشعر بروح المسؤولية، كل إنسان يحتاج إلى أن يتحسس أنه مسؤول، مسؤول أمام الأسرة، مسؤول أمام المجتمع، مسؤول أمام التاريخ، مسؤول أمام الله. كل إنسان إذا لم يشعر بأنه مسؤول فلا فرق بينه وبين الحيوان. الحيوان الذي يصنع ما يشاء وكيف يشاء لا مسؤولية عليه. فالإنسان عندما يفرغ نفسه من روح المسؤولية ومن الإحساس بالمسؤولية ويقول بأنني طلق حر أصنع ما أريد، فهو يفرغ نفسه من الإنسانية ويجعل نفسه في مصاف الحيوانات التي لا مسؤولية لها. إذن الإحساس بالمسؤولية من مقومات الإنسانية ومن مقومات الإحساس بالإنسانية. فإذا أحس الإنسان بالمسؤولية أنه مسؤول عن كلامه، مسؤول عن فعله، مسؤول عن علاقاته، مسؤول حتى عن فكره وعن تصوراته وعن الخواطر التي تجول في ذهنه، وقفوهم إنهم مسؤولون، إذن حينئذ يتفرع على الإحساس بالمسؤولية هذه الخصال التي تعرض إليها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. الخصلة الأولى هي أن يعيش الإنسان متوازنا بين جناحي الخوف والرجاء، كما قال القرآن الكريم: وادعوه خوفا وطمعا، بمعنى أن الإنسان لا ينبغي له أن يكون في حالة خوف دائم، فإن الخوف الدائم يكسب الإنسان اليأس من روح الله عز وجل. ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا تيأسوا من روح الله. القرآن الكريم يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإذا سيطر الخوف أوجب اليأس، وإذا سيطر الرجاء والأمل أوجب الجرأة على المعاصي. ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: أشد الذنوب ما استهان به صاحبه. وورد عن الإمام عليه السلام: يا بني اجتنبوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جد وهزل، فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير. إذن لابد وأن يكون الإنسان متوازنا بين الخوف وبين الرجاء، يخاف من ذنبه، يخاف من مساوئه التي صنعها حتى وإذا تاب منها، حتى لو تاب واستغفر من المعاصي والذنوب فإنه يخاف أن يعود إليها، ويكون راجيا لرحمة ربه، راجيا لنعيم ربه، راجيا لما وعد الله به المؤمنين والمحسنين. وهذا هو وجه الله. القرآن الكريم يقول: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجه الله هو عبارة عن صفتين: صفة الرحمة وصفة العقوبة، فهو الشديد العقاب وهو الرحمن الرحيم. هو يتلقى بعض عباده بوجه وهو شديد العقاب، ويتلقى بعض عباده الآخرين بوجه آخر وهو الرحمن الرحيم. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. إذن قول الله تعالى: كل من عليها فان جميع الأشياء تزول، جميع الأشياء تفنى، جميع الأشياء تتبخر يوم القيامة، ويبقى وجهه، يعني تبقى صفة الرحمة وصفة شدة العقاب. فهو يتعامل مع بعض عباده بالرحمة ومع بعض عباده بشدة العقاب. ويبقى وجه ربك ذو الجلال إشارة إلى عدله وشدة عقابه، والإكرام إشارة إلى رحمته وفيضه وتفضله. ثم ذكر الخصلة الثانية: ولا يستحين إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. الإحساس بالمسؤولية يجعل الإنسان متثبتا في كلامه، يجعل الإنسان إنسانا موزونا فيما ينطق به. الإنسان العاقل كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: العاقل من سبق رأيه لسانه، والأحمق من سبق لسانه رأيه. إذن الإنسان العاقل هو الذي يضع الأمور في مواضعها قبل أن ينطق بها. وإذا سئل عما لا يعلم يقول أنا لا أعلم. ورد عنه عليه السلام: نصف العلم أن تقول لا أعلم. لأن الإنسان الذي يتحدث في كل شيء وكأنه عالم بكل شيء يغرر بالمجتمع، يلقي المجتمع في مهاوي المفاسد والمهالك. والخصلة الأخيرة: ولا يستحين إذا لم يعلم أن يتعلم. ورد عن أمير المؤمنين: ما منع العلم إلا الحياء. الإنسان يطلب الحكمة، يطلب العلم، اطلب الحكمة ولو من أفواه المجانين، اطلب العلم من كل أحد. ولا تستحين أن تتعلم ما لا تعلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتعلمين والمستنيرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: وقم منتصبا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له. ذكرنا فيما سبق أن القيام من الأجزاء الواجبة للصلاة، وهو ركن في حال تكبيرة الإحرام، والقيام المتصل بالركوع، وغير هاتين الحالتين القيام يكون واجبا غير ركني، ومنه القيام في حالة القراءة، فعليه لو نسي المصلي أن يقرأ الحمد والسورة، أو نسي أن يقرأ سورة التوحيد، أو في أثناء سورة الحمد ذهب إلى الركوع وتذكر بعد الركوع أنه لم يقرأ الحمد والسورة، أو لم يقرأ تمام الحمد والسورة، وبالنتيجة لم يأتي بالقيام الواجب في حالة القراءة، فهل صلاته صحيحة الجواب نعم، صلاته صحيحة إن ركع عن قيام، لأن الذي فقده من القيام حالة القراءة ليس بركن، ولم يأتي به سهوا لا عمدا. وأما القيام الركني قد جاء به، وليس المراد من كون القيام المتصل بالركوع ركنا أن يكون بعد تمام القراءة، بل المراد القيام آنما قبل الركوع، بحيث يركع عن قيام، سواء أكان بعد تمام القراءة أو في أثنائها أو بدون القراءة جاء بالقيام المتصل بالركوع فهو صحيح، صلاته صحيحة. سؤال: إذا شك المصلي في أثناء القراءة هل أتيت بالقيام الركني حال التكبير أم كبرت وأنا جالس غفلة ثم قمت أقرأ؟ أو شك هل أتى بالقيام مع شرائطه من الاعتدال والانتصاب حال القيام والاستقرار أم لا؟ الجواب لا يعتني بشكه ويبني على الصحة. سؤال: ما حكم من شك بعد أن دخل في السجود هل أتى بالقيام بعد الركوع؟ الجواب: صلاته صحيحة ولا يعتني بالشك. سؤال: هل يشترط القيام في صلاة النافلة؟ الجواب: كلا، لا يشترط القيام، حيث أجمع الفقهاء أن صلاة النافلة يجوز الإتيان بها عن جلوس مع القدرة على القيام، ولكن القيام أفضل. يقول الراوي: سألت الإمام الكاظم عليه السلام عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر هذه الصلاة أو حضر، فقال عليه السلام: لا بأس به. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إذا لم يمكن بذل النفس في سبيل الله عز وجل فإنه بإمكان كل إنسان أن يصب ما لديه من طاقات في رضا الله عز وجل. ومن مصادق قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومما رزقناهم ينفقون، صدق الله العلي العظيم. توجيه الطاقات والقدرات في سبيل الله بأن يجعلها من أجل بناء المجتمع الإسلامي الذي يريده صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، من قضاء لحاجة مؤمن، ونشر لهدى في أمة، وتفريج لكربة مكروب، وإغاثة لملهوف، وغير ذلك من وجوه البر.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم في الدقائق التالية خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي. موضوع البحث هو الموعظة الحسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، فاز من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله في كتابه وجليل خطابه: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. صدق الله ربنا العلي العظيم. لسلامة سيدنا ومولانا صاحب الزمان ولتعجيل فرجه الشريف، صلوا على محمد وآل محمد. أيها الأحبة، هناك أساليب كثيرة تستخدم في مجال النصح والتوجيه، ويظهر أن من أهم هذه الأساليب ومن أسرعها تأثيرا أسلوب الموعظة. ولماذا يكون أسلوب الموعظة من أفضل الأساليب في مقام التوجيه وفي مقام إسداء النصح للآخرين وفي مقام إرشادهم؟ لعله لعدة أمور. الأمر الأول، لأن الواعظ يفترض فيه أن يكون متعظا قبل أن يعظ غيره. الواعظ كعنوان لشخص موجه، لشخص مرشد، يختلف عن المحاضر، يختلف عن الخطيب الذي يخطب، يختلف عن المتحدث بشكل عام. الواعظ هو متحدث وزيادة، هو محاضر أو خطيب متكلم وزيادة. الواعظ هو إنسان اتعظ وقام بعملية التأثر، فتأثر بما يريد أن يعظ الناس به، ثم بعد ذلك يأتي ويوجه الناس. يعني هو إنسان موجه، يريد أن يؤدب الناس، هو إنسان مؤدب، يريد أن يؤدبهم بعد أن يكون مؤدب، يريد أن يعظهم بعد أن يكون هو متعظ. لأجل هذا السبب الأول، أن الموعظة صاحبها وهو الواعظ شخص جرب وطبق كلامه على نفسه أولا، يعني اتعظ قبل أن يعظ، ولهذا سوف يعرف كيف ينفذ وكيف يؤثر على الآخرين، لأنه هو تأثر بذلك، هو أثر على نفسه، هو اتعظ فعنده قدرة على معرفة المنافذ التي تنفذ منها هذه الموعظة، هذه الكلمات. هذا أولا، الواعظ هو متعظ قبل أن يكون واعظا، ولهذا أسلوبه يكون مؤثرا. ثانيا، أن الواعظ هو شخص قاصد للتأثير على المستمع. أحيانا المحاضر أو المتكلم يأتي ويلقي الكلام ولا يهمه بأن المستمع استوعب الكلام أو لم يستوعب، لا يهمه أن هذا المخاطب فهم الحديث أو لم يفهم. الواعظ يختلف، الواعظ يتكلم ويقصد أن يؤثر، يعني هو يتحدث إلى الناس ويريد أن يتأثر الناس بحديثه، أن يتعظوا بموعظته وأن يتأثروا بكلامه. فإذا هو إنسان قاصد للتأثير، يقصد أن يؤثر على المستمع وعلى المخاطب، وبالتالي يكون أسلوبه أسلوب مؤثر، يعني سوف يجهد نفسه. أرأيتم شخصين، اثنين من المعلمين، معلمان في فصل أو في صف من الصفوف على مجموعة من الطلبة، معلم يريد أن يفهم الطلبة ويريد أن يوصل المعلومة إليهم ويهمه ذلك، افرض لأنه حريص على مصلحتهم، بينما معلم آخر يريد أن يلقي الدرس، فهم الطلبة أو لم يفهموا، أي هذين المعلمين يجهد نفسه أكثر؟ طبيعي المعلم الأول راح يجهد نفسه وراح يتعب نفسه وراح يبحث عن أقصر الطرق لإيصال المعلومة إلى ذهن الطالب واستيعاب الطالب للمعلومة. هكذا الواعظ، الواعظ هو شخص قاصد للتأثير، يعني يريد أن يؤثر، يريد أن يتعظ الناس بكلامه، يريد أن يأخذ الناس بحديثه وبكلامه. ولهذا تراه يجهد نفسه، تراه يبحث عن الطرق النافعة لإيصال الفكرة وتفاعل المستمع معها. فلأجل هذا يكون أسلوب الموعظ أسلوب مؤثر، هذا ثانيا. ثالثا، أن الواعظ هو شخص صادق بخلاف بقية المتحدثين. المتحدثون، المحاضر، الخطيب، المتكلم، على كل حال يحتمل فيهم الصدق ويحتمل فيهم الكذب، لكن الواعظ حيث أن الكذب لا يوعظ به، أنتم شايفين أكاذيب يوعظ بها الناس، الذي يوعظ به الناس هو الصدق، هو الكلمات الصادقة، الفكرة الصادقة. أما الأكاذيب والافتراءات هذه ليست في محل يوعظ بها. فلهذا الواعظ دائما، يعني حسب اتصافه بأنه واعظ، يفترض أن يكون صادق، صادق في طرحه، في أحاديثه، في كلامه، فيما يقوله، وبالتالي يؤثر على المستمع ويتأثر به المخاطب. رابعا، أن الواعظ في الواقع هو يعيش كما قلنا حالة التأثر بموعظته أولا، وأنه يعيش حالة قصد التأثير على المستمع ثانيا، وهو صادق في كلامه ثالثا. رابعا، أن هذا الواعظ يريد المخاطب أو المستمع يريد أن يتفاعل معه بسرعة، يعني يقصد التأثير الأسرع، التأثير الأسرع، وبالتالي كما أسلفت أنه يجهد نفسه وأنه يتعب نفسه. ولا أنسى أن أقول أن هذا الواعظ موعظته تخرج من قلبه، يعيش حرقة، يعيش الحرص على منفعة المستمع، وتعلمون جيدا بأنه ما خرج من القلب دخل إلى وين؟ دخل إلى القلب. ولنجاح أسلوب الوعظ في التأثير على المستمعين، تبنى القرآن الكريم منهج لقمان الحكيم في التربية، عندما حكى القرآن عن لقمان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، حيث أن أسلوب لقمان أسلوب مزجي، أسلوب تربوي مزجي، مزج فيه بين ثلاث أدوار. لقمان تقمص ثلاث شخصيات، وهذه الشخصيات الثلاث هي من أكثر الشخصيات تأثيرا في مقام التربية: شخصية الأب، وشخصية المربي، وشخصية الواعظ. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، لقمان هو الأب وهذا الولد هو ابن للقمان، يعظه لقمان واعظ في مقام تربية، يربيه منهج تربوي قاعد يطرح له. فإذا هذا أسلوب مزجي، يعني أسلوب لقمان اشترك فيه الأضلاع الثلاثة للمؤثر الأسرع وهو المربي والواعظ والأب، وهذه الأضلاع الثلاثة كلها توافرت في لقمان الحكيم، ولهذا القرآن يهتم بهذا المنهج اللقماني إذا صح القول. نسألك اللهم وندعوك، نقسم عليك بأعز الخلق إليك أكرمهم عليك محمد وآل محمد، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بنا ما أنت أهله. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم، اللهم إنا نحب عملهم فأشركنا في عملهم، اللهم لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا. إخواني الحاضرين من أوصاني بالدعاء، إلهي احفظهم في أنفسهم وأهليهم وأموالهم ومن يلوذ بهم. إلهي لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، امنع أيدي الظلمة أن تصل إلينا. اللهم عجل لوليك الفرج، اجعلنا من أنصاره وأودائه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه، وشرفنا بلقائه. إلى أمواتكم وأموات المؤمنين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
استمعتم أحبة الهدى والخير لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي، ولكم منا أعطر الدعاء.
لا تحكي عن بذلك وتفضح صدقاتك، الله عليم نفقاتك. دفتر وزرع الدفتر بساتي، واروع مواضيع العمر لون الرياحي، صفحاتك تكون اجمل بصدق العناوي، بعض السوالف تجرح قلوب المساكين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هي ذي موائد الله تهبط سخية في آخر هذا الليل،
عطاء للسائلين
ومغفرة للتائبين
وبصيرة للمستفهمين
ونورا للعابدين
ونداء منقذا للعصاة الهاربين قبل طلوع الفجر.
إلهي إلهي ألهمنا طاعتك وجنبنا معاصيك ويسر لنا بلوغ ما نتمنى من ابتغاء رضوانك وأحللنا بحبوحة جنانك واقشع عن بصائرنا سحاب الارتياب واكشف عن قلوبنا أغشية المرية والحجاب وأزهق الباطل عن ضمائرنا وأثبت الحق في سرائرنا، فإن الشكوك والظنون لواقح الفتن ومكدرة لصفو المنائح والمنن. إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في قبل طلوع الفجر. إخوة الإيمان، محور لقائنا في هذا اليوم هو طبعا استئنافا لحديثنا في يوم أمس، وهو رمضان ربيع القرآن، فابقوا معنا. أما للتواصل مع هذا البرنامج أيها الأحبة، و كما عودتمونا وجملتم هذا اللقاء بمشاركاتكم، يمكنكم المشاركة عبر أرقام هواتفنا، وهي مكرر 201-3762 ومكرر 201-3768 ومكرر 201-3848. أما مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 09821. وللمشاركة عبر تطبيق الواتساب يمكنكم المساهمة في هذا اللقاء عبر الرقم التالي، وهو مكرر 0989-993-94-2431. أيضا لزيارة موقع إذاعة طهران العربية يمكنكم زيارة هذا الموقع عبر العنوان التالي، وهو arabicradio.ir. أما موقعنا على تطبيق التليجرام هو Arabic Radio IR. نعم أحبتي، رمضان ربيع القرآن هو موضوع حديثنا في هذه الليلة، وهذه طبعا لليوم الثاني نتحدث عن هذا الموضوع. وبلغ بنا الحديث في الليلة الماضية عن خسارة من ترك القرآن الكريم. نعم أحبتي، شهر رمضان شهر ربيع القرآن، الشهر الذي أنزل فيه القرآن، أما من ترك القرآن في هذا الشهر فله خسارة معنوية. فالخسارة ليست في فقد الأموال الدنيوية أو الجاه، فإنها كلها زائلة ومؤقتة ويمكن أن تعوض، ولكن الخسارة الفادحة هي الأمور الدائمة والعظيمة والتي لا تعوض أبدا، هي الدرجات العلا في منازل الآخرة، فإن الذي يفقدها تستمر حسرته وندامته، كما جاء عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قيل له جعلت فداك، إنه أصابتني هموم وأشياء لم يبق شيء من الخير إلا وقد تفلت مني منه طائفة، حتى القرآن لقد تفلت مني طائفة منه. قال ففزع عند ذلك حين ذكرت القرآن، ثم قال إن الرجل لا ينسى السورة من القرآن فتأتيه يوم القيامة حتى تشرف عليه من درجة من بعض الدرجات، فيقول السلام عليك، فيقول عليك السلام، من أنت؟ فتقول أنا سورة كذا وكذا، ضيعتني وتركتني، أما لو تمسكت بي بلغت بك هذه الدرجة. ثم أشار بإصبعه المبارك ثم قال عليكم بالقرآن فتعلموه، فإن من الناس من يتعلم القرآن ليقال فلان قارئ، ومنهم من يتعلمه فيطلب به الصوت فيقال فلان حسن الصوت وليس في ذلك خير، ومنهم من يتعلمه فيقوم به في ليله ونهاره لا يبالي من علم ذلك ومن لم يعلمه. إذن أيها الأحبة، رمضان ربيع القرآن هو محور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية، فأدعوكم إلى متابعتنا.
قد أطل الشهر شهر المكرمات، رمضان الخير كنز البركات، فيه قد أنزل ربي وحيه وله عن غيره أسمى السمات.
نحمد الرحمن من مد لنا عمرا عشناه في هذه الحياة، حيث أدركناه أحياء لنا فرصة نكسبها قبل الممات، فرصة نكسبها قبل الممات، في صيام وقيام وهدى وكنوز الباقيات الصالحات. فهنيئا لك إن أشغلته بصيام ودعاء وصلاة، بصيام ودعاء وصلاة.
قد أطل الشهر شهر المكرمات، رمضان الخير كنز البركات، فيه قد أنزل ربي وحيه.
حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل. حول القرآن والتخشع، طبعا من ضمن موضوع شهر رمضان ربيع القرآن جاء أنه أقرب الأشخاص للقرآن الكريم هو حامل القرآن، وبما أن القرآن هو الدستور الإلهي الذي يجب أن يطبق، والمفروض أول من يقوم بذلك هو حامل القرآن، فإن من أسباب الخشية من الله هو القرآن، فيلزم حامل القرآن أن يكون أو فيلزم لحامل القرآن أن يكون من الخاشعين الملتزمين، كما جاء في كتاب الغايات للشيخ جعفر بن أحمد القمي، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أحق الناس بالتخشع في السر والعلانية لحامل القرآن، وإن أحق الناس بالصلاة والصيام في السر والعلانية لحامل القرآن. وعن عمرو بن جميع أو جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أحق الناس بالتخشع في السر والعلانية لحامل القرآن أو لحامل القرآن، وإن أحق الناس في السر والعلانية بالصلاة والصوم لحامل القرآن. ثم نادى بأعلى صوته: يا حامل القرآن، تواضع به يرفعك الله، ولا تعزز به فيذلك الله. يا حامل القرآن، تزين به لله يزينك الله به، ولا تزين أو ولا تزين به للناس فيشينك الله به. من ختم القرآن فكأنما أدرجت النبوة بين جنبيه، ولكنه لا يوحي إليه. ومن جمع القرآن فنوله لا يجهل مع من يجهل عليه، ولا يغضب في من يغضب عليه، ولا يحد في من يحد، ولكنه يعفو ويصفح ويغفر ويحلم لتعظيم القرآن. ومن أوتي القرآن فظن أن أحدا من الناس أوتي أفضل مما أوتي، فقد عظم ما حقر الله وحقر ما عظم الله.
الآيات القرآنية التي دلت على نزول القرآن الكريم دفعة واحدة في شهر رمضان، طبعا هذا الأمر مرتبط بما ورد في القرآن الكريم، أن القرآن الكريم ذكر بأن هذا الكتاب المبارك والعزيز نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله جملة واحدة، أو يمكن أن يعبر دفعة واحدة، أو يمكن أن يعبر عنه بعض الأحيان بأنه كان له نزول دفعي دفعة واحدة. ومقابل طبعا هذا النزول الدفعي أو نزولا واحدا، مقابل نزول التدريجي على قلب النبي صلى الله عليه وآله. وطبعا هذه الآيات القرآنية التي وردت بهذا الخصوص، وهو نزول القرآن الكريم دفعة واحدة، هي مثلا بعض الآيات القرآنية التي تحدثت عن نزول القرآن الكريم في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهناك أيضا بعض الآيات الأخرى التي تقول أن هذا الكتاب العزيز نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله في ليلة واحدة، إن أنزلناه في ليلة مباركة، كما في بعض الآيات الكريمة. وأيضا هناك بعض الآيات التي تقول بأن هذا الكتاب العزيز أيضا نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله في ليلة واحدة، وتسمي هذه الليلة وتقول بأن هذه الليلة هي ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر. فإذا هذه الآيات هي آيات ثلاث تدل على أن القرآن الكريم نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله دفعة واحدة أو نزولا واحدا. وهلأ طبعا من باب الإشارة أنه قد يقال أنه كيف تقول بعض الآيات القرآنية أن هذا الكتاب نزل على قلب النبي في شهر رمضان، وبعضها تقول لا في ليلة، بس ولكن لا تسمي هذه الليلة أنها ليلة مباركة، وبعضها تقول لا تخصص وتبين وتوضح بأن النزول كان في ليلة هي ليلة القدر. وهذا طبعا لا تنافي بينها هذه الآيات الكريمة، بحيث يمكن أن يقال بأن هذا الكتاب العزيز نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله في ليلة في شهر رمضان، وهذا الشهر فيه ليلة مباركة، وهذه الليلة المباركة هي ليلة القدر. إذن بهذه الطريقة يمكن أن نقول بأن القرآن الكريم نزل في شهر رمضان، وبالخصوص في شهر رمضان، لأنه طبعا قالت شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولم تبين أي ليلة أو أي يوم من هذا الشهر، ولكن آية أخرى تقول أن لا في ليلة من ليالي هذا الشهر المبارك، وهي ليلة مباركة.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى. هذا ما لا يدركه وصف وشعور.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. بالقرآن أنرت طريقي.
حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل، نقدم بجزيل الشكر لفضيلة الشيخ جعفر عساف لهذه المشاركة القيمة حيث استمعناها قبل قليل. لا زال الحديث عن شهر رمضان، شهر ربيع القرآن. نعم أحبتي، يوجد هناك طوائف وأصناف من الأمة الإسلامية هم أخطر على الأمة الإسلامية من أي فئة منها، وهم يمثلون خط الشيطان الرجيم، بل قد تكون أساليبهم تفوق خط الشيطان. منهم القراء للقرآن المنحرفون عنه والنابذون له، ومنهم العلماء المجرمون ووعاظ السلاطين الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وهؤلاء خطرهم أكبر جدا، كما جاء في الرواية التالية التي جاء فيها عن رسول الله صلى الله عليه وآله في وصيته: يا علي، إن في جهنم رحى من حديد تطحن بها رؤوس القراء والعلماء المجرمين. وعن موضوع القارئ والإمام الجائر جاء عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أن أباه كان يقول: من دخل على إمام جائر فقرأ عليه القرآن يريد بذلك عرضا من عرض الدنيا، لعن القارئ بكل حرف، أو لعن القارئ بكل حرف 10 لعنات، ولعن المستمع بكل حرف لعنة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. وأيضا في رواية أخرى: كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. عاذنا الله وإياكم أحبتي عن اللعن من قبل القرآن الكريم. وثبتنا على الإيمان والتقوى والعمل بكتاب الله. أما الآن أيها الأحبة، أدعوكم إلى الاستماع إلى أولى فقرات هذا اللقاء، وهي أعمال شهر الله.
أعمال شهر الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إخوتي أخواتي أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا وأعمال شهر رمضان ومستحبات هذا الشهر المبارك المحبوب على الله وملائكته ورسله والصالحين من عباده. ومن مستحبات هذا الشهر الشريف إفطار الصائم، أنه إما أن ندفع أموالا للصائمين لكي يفطروا بها، أو ندعوهم، وهو أفضل كما في الرواية كما سيأتي إن شاء الله، أن ندعوهم إلى الدار حتى لو كانوا أغنياء. إن كانوا فقراء فهذا أفضل، يكون فيه صدقة ويكون فيه بير ويكون فيه دفع بلاء ويكون فيه تفطير للصائم. روي في هذا المجال عن الإمام الباقر عليه السلام قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر جمعة من شعبان، فحمد الله وأثنى عليه وتكلم بكلام، ثم قال: قد أضلكم شهر رمضان، من فطر فيه صائما كان له بذلك عند الله عز وجل عتق رقبة ومغفرة ذنوبه فيما مضى. الذي يفطر صائما في هذا الشهر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد يعتق من النار، تغفر ذنوبه وكأنه أعتق رقبة. عتق الرقبة فيه ثواب كثير، فنحن نستغل هذه الفرصة، نطعم صائما، نفطر صائما، وكأننا أعتقنا رقبة. وهذا المضمون أيضا موجود في روايات أخرى، مثلا عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: لأن أفطر رجلا مؤمنا في بيتي أحب إلي من أن أعتق كذا وكذا نسمة من ولد إسماعيل. هذا الإفطار أحب من عتق عدة رقاب وليس رقبة واحدة. وفيه كما تقدم كفارة من الذنوب، يمحق الذنوب، وهذا شهر شهر الغفران، شهر محو الذنوب، شهر تجديد الأعمال، تجديد صحيفة الأعمال، أن يبدأ الإنسان موسما جديدا، بداية جديدة، مع توبة، مع استغفار، مع ندم، وانفتاح على رحمة الله وغفران الله ورضوان الله. يكسر هذا الحاجز عندما يصوم، الصوم يكسر حاجز الشهوة عند الإنسان. كذلك روي عن الإمام الصادق عليه السلام: من فطر مؤمنا كان كفارة لذنبه إلى قابل، يعني إلى السنة القادمة، ومن فطر اثنين كان حقا على الله أن يدخله الجنة. وكذلك روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من فطر صائما مؤمنا وكل الله به 70 ملكا يقدسونه إلى مثل تلك الليلة من قابل، إلى العام القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عتقائه من النار، وأن يتقبل أعمالنا وأعمالكم في هذا الشهر الشريف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عدنا إليكم من جديد مستمعينا الأفاضل، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولازال الحديث عن رمضان ربيع القرآن ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. عن أقسام القراء والأحبة، جاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: قراء القرآن 3: رجل قرأ القرآن فاتخذه بضاعة واستدر به الملوك واستطال به على الناس، ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه وضيع حدوده، ورجل قرأ القرآن ووضع دواء القرآن على دائه وأسهر به ليله وأضمأ به نهاره وأقام به في مساجده وتجافى به عن فراشه، فبأولئك يدفع الله عز وجل البلاء، وبأولئك يديل الله به الأعداء، وبأولئك ينزل الله الغيث من السماء. فوالله لهؤلاء في قراء القرآن أعز من الكبريت الأحمر. وعن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القراء 3: قارئ قرأ ليستدر به الملوك ويستطيل به على الناس فذاك من أهل النار، وقارئ قرأ القرآن فحفظ حروفه وضيع حدوده فذاك من أهل النار، وقارئ قرأ فاستتر به تحت برنسه فهو يعمل بحكمه ويؤمن فهو يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويقيم فرائضه ويحل حلاله ويحرم حرامه. فهذا أيها الأحبة ممن ينقذه الله من مضلات الفتن، من مضلات الفتن، وهو من أهل الجنة ويشفع في من شاء. مستمعينا الأفاضل، أما الآن نقف عند هذه الوقفة، وللحديث صلة إن شاء الله بعد هذه الوقفة نكمل الحديث.
قبل طلوع الفجر
يا رجائي يا رجائي.
شهر رمضان المبارك، شهر تفتح السماء أحضانها الملكوتية لتحتضن الأرض وأهلها. أجل، إنه شهر نزول أنوار الهداية التي نزلت على قلب رسول الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
رمضان محطة للتزود الروحي والإيماني، وفرصة للخلاص من سحب الغفلة القاتمة التي تغطي بصيرة الإنسان. إنها يد الرحمة التي تمرر على الفطرة لتوقظ من جديد.
إلهنا ما أعد لك مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لله.
رمضان فرصة لبناء النفس من جديد. رمضان فرصة للتدريب على إخلاص العبودية. رمضان فرصة للجلوس على مائدة الضيافة الإلهية، ضيافة لا أمد لانقضائها.
ألا قم وابتهل لله، ليالينا به تصفو وتمحى لو علمنا الآن.
قبل طلوع الفجر.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. طبعا أكرر لحضراتكم أرقام هواتفنا للمشاركة في هذا اللقاء، وهي مكرر 20137062 ومكرر 20137068 ومكرر 20138488 بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران، وهو مكرر 08211. ما الآن نستمع إلى أولى مشاركاتكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولا، شهر مبارك علينا وعلى جميع الأمة الإسلامية وعليكم. لقد أولى أهل البيت عليهم السلام لشهر رمضان اهتمام كبير لأحاديثهم، وبينوا فضله ومنزلته العظيمة للمسلمين جميعا. فهو شهر نزل فيه القرآن الكريم ومغفرة للعباد والعتق من النار. جعلوا أهل البيت القرآن الكريم تطبيق عملي في واقع حياتهم. وأيضا هذا الشهر امتازت به الأمة الإسلامية عن سائر الأمم، فهم يستقبلون هذا الشهر العظيم بالتعظيم والتقديس والصيام والقيام وصلة الأرحام والتصدق على المحتاجين والإحسان عليهم. جعلوا آل البيت عليهم السلام القرآن الكريم السلوك وعمل في الواقع بشكل ملحوظ، وقد كانوا يتلون القرآن بصوت حسن ويطبقونه في أخلاقهم وتصرفاتهم وأعمالهم وتحركاتهم، فكانوا بذلك النموذج الراقي، وكانوا قرآنا يمشي على الأرض مما جسدوا في واقعهم العملي، فكانوا يهتمون به اهتمام كبير وعظيم جدا. لذلك علينا نحن أن نقتدي بأهل البيت في تعاملهم مع القرآن الكريم واهتمامهم الكبير به، ونجعل من القرآن الكريم سلاح لنا نواجه به ونمضي على أساسه لكي تستقيم لنا حياتنا ونكون على أرقى مستوى من الوعي والبصيرة كما هم عليه آل البيت عليهم السلام، وهكذا نجسد القرآن في واقعنا ونجعل آل البيت عليهم السلام النموذج الراقي لنا إيما وأبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه.